أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة الأولى، إذا أكل ناسيا، أي ناسيا صومه، فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه، وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب بعد الأكل. فرعان في هذه المسألة. الفرع الأول أن من نسي أنه صائم، أي نسي الموضوع، فأكل في حال النسيان، لا إشكال ولا ريب في أن صومه لا يبطل كما تقدم، باعتبار أنه في حالات الجهل بالموضوع لا إبطال. لكنه لقلة تفقهه في الدين اعتقد أن صومه باطل، فقام وأكل عمدا، ومن الطبيعي أن المعتقد لبطلان صومه قد يلتجئ إلى هذه الحالة، خصوصا إذا كان في غير شهر رمضان. في شهر رمضان توجد حزازة معينة، حينئذ ما هو حكم هذا الإنسان الذي تعمد الأكل باعتقاد بطلان الصوم؟ هو غير جاهل بالموضوع، هو جاهل بالحكم هنا، إذ يجهل أن صومه لا يزال صحيحا بعد أن أكل ساهيا أو ناسيا. هذا هو الفرع الأول. هذا الفرع الأول لا بحث لدينا فيه بناء على أن الجاهل يلحق بالعامد، أي الجاهل بالحكم، لأنها هي الحالة التي تنطبق على هذا الفرع. إنما الكلام فيما لو لم نلحق الجاهل بالحكم، أو فصلنا بين القاصر والمقصر مثلا، فيما لو لم نلحقه بالعامد، أي العامد للعصيان، هذا المقصود، وإلا كلاهما عامد، العالم بالحكم والجاهل بالحكم كلاهما عامد، الفرق بينهما في العصيان. إذا لم نلحقه فما هو الحكم في المقام؟ قد يقال بأن الجاهلة إذا لم نلحقه بالعالم العامد فلا إشكال ولا ريب في أن هذا الإنسان جاهل بالحكم، وحيث إنه جاهل بالحكم فلا نستطيع أن نحكم بالبطلان في المقام، نظرا لدلالة الدليل الذي دله على أن الجاهلة يلحق بالساهي على ذلك مطلقا، وحيث إنه في المقام كذلك وهو غير متردد بل معتقد لبطلان صومه، فإنه حينئذ لا إشكال ولا ريب في أن صومه يكون صحيحا، لأنه لا يزيد على الساهي أو الناسي للموضوع. هذا يرتبط بالبحث المتقدم، أي بموثقة زرارة وأبي بصير وصحيحة عبد الصمد بن بشير. وقد تقدم أن صاحب المستمسك أعلى الله مقامه قد ألحق الجاهل بالناس، ولكنه ألحق الجاهل بالناس فيما إذا كان معتقدا لا فيما إذا كان مرددا. وقد ناقشنا فيما ذهب إليه وما اخترناه فيما تقدم، واختاره المشهور هو عدم الإلحاق، وأن الجاهل بحكم العامد من حيث الحكم الوضعي. لكن صاحب المستمسك مع ذهابه إلى ما ذهب إليه قريبا في المقام أفاد بأن موثقة زرارة وأبي بصير لا يمكن الاستدلال بها في المقام، وأهمل الحديث عن صحيحة عبد الصمد بن بشير. والوجه فيما ذهب إليه أن مورد موثق أبي بصير وزرارة المتقدم هو خصوص الجهل بالمفطرية مع العلم بالصوم، بينما المقام عكس ذلك، بمعنى أنه في المقام عالم ببطلان الصوم مش بالصوم، جاهل بأن ما أفطر به لم يكن مفطرا، فهو عكس ما دلت عليه الرواية. وهذا يستدعي منا أن نستذكر الرواية من جديد، وهي الرواية 12 من الباب 10 أو 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حيث قال عليه السلام أو قالا جميعا زرارة وأبو بصير: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، وأتى أهله وهو محرم، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، يعني هو لم يعلم بمفطرية الجمع،
جاهل بالحكم.
أحسن. قال: ليس عليه شيء. هنا العكس تماما، لأنه في المقام هو عالم بحكم المفطر، هو عالم بأن الأكل مفطر أو الجمع مفطر، لكنه اعتقد أنه مفطر. ليش؟ لجهله به
حكم الناس
أن الأكل ليس مفطرا مطلقا، في حال النسيان غير مفطر، فهو في المقام غير جاهل بمفطرية ما يأتي به، لكنه زاعم معتقد أنه قد أفطر. فالرواية لا تنطبق على المقام، بل هي عكس ذلك كما يقول رضوان الله عليه. طيب، وبناء على ذلك فإن الرواية لا تشمل المقام، ودليل آخر لا يوجد في المقام حتى يشمل المقام. لماذا؟ لأنني لم أعثر على الدليل. يقول: دليل مفقود، هكذا يعبر. والتعدي من هذه الرواية أشبه بالقياس كما لا يخفى، يحتاج إلى الدليل. فحيث إن مورد الرواية لا يشمل محل كلامنا فلا تصلح دليلا، فنبقى والعمومات. هذا إنسان متعمد لارتكاب المفطر، غاية الأمر هو غير مأثوم إلا إذا جاهل مقصر لم يتفقه في الدين فيعاقب على المقدمات، على التفصيل المتقدم. طيب، جيد. إذا كان الأمر كذلك، فحتى لو ألحقنا الجاهل بالناس لا يمكننا أن نلحقه في هذا الفرع، لأننا عندما ألحقناه قد ألحقناه ببركة هذه الرواية، وحيث إنها لا تشمل المقام الذي فيه تركب جهل في الحقيقة، فلا إشكال ولا ريب في أننا نبقى على القاعدة الأولى بعبارة أوضح. نحن كان لدينا عمومات تشمل كل عامد ولو كان معذورا، خرجنا عن ذلك ببرقة الموثقة وقد تقدم بحثها، والموثقة لا تشمل محل المقام، فنبقى تحت القاعدة. هذا ما يفيده السيد في المستمسك. لكن السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف ناقش فيما أفاده السيد. أولا، وأنا أعكس المناقشة، أن الدليل لربما كان صحيحا لو كان منحصرا فيما أفدتم من الموثقة، لكن عجبا لما لم تعطف النظر على صحيحة عبد الصمد بن بشير، وصحيحة عبد الصمد تشمل المقام فإنها مطلقة من هذه الجهة، شاملة للقضية وعكسها، إذ قد أطلق فيها أن من جاء عمرا بجهالتين، وهي قاعدة عامة فلا شيء عليه، وهي الرواية الثالثة من الباب الخامس والأربعين من أبواب طرق الإحرام، الجزء الثاني عشر من الوسائل، وقد تقدم بعد أن ذكر الرجل الأعجمي الذي دخل المسجد الحرام يلبي وعليه قميصه، وأفتاه من أفتاه وهو غير متفقه في الدين من القوم ببطلان إحرامه وحجه معا، وأفتاه الإمام بصحة إحرامه وحجه، غاية الأمر عليه بدنه، ها جيد، ونفى عنه البدنة أصلا أيضا الإمام عليه السلام، ثم ختم بقاعدة عامة قال: أي رجل ركب أمران بجهالة فلا شيء عليه. يقول، لنأتي إلى محل كلامنا السيد الخوئي، هذا الذي ارتكب المفطر هل تعمد معصية الباري عز وجل أم كان دافعه إلى ارتكابه هو الجهالة بأن صومه صحيح، واعتقاده جهلا مركبا أن صومه قد بطل بالأكل ناسيا أو ساهيا؟ لا إشكال ولا ريب في أنه أتى الأمر بجهالة، وحيث إنه أتى الأمر بجهالة فإن هذا العنوان يشمل الاثنين معا، وليس المقصود من الجهالة أن يكون جاهلا بأنه يأكل، فإنه لا ينطبق لا على القضية ولا على عكسها كما لا يخفى. وعليه فإن الرواية عامة مطلقة، يعني بالإصطلاح الأصولي شاملة لمحل كلامنا، ومعه لا إشكال ولا ريب. إذا قلنا بأن الجاهل يلحق بالناس فلا فرق بين الفرع السابق وهذا الفرع الذي عبر عنه في المستمسك بأنه عكسه. هذا ما أفاده السيد الخوئي. السؤال، لما لم يستدل السيد الحكيم بهذه الصحيحة وهو ملتفت إليها جزما، لأنه استدل بها في الفرع السابق، لكن ذكروا يا إخوان في الفرع السابق جعلها مؤيدا ولم يجعلها دليلا مستقلا. السيد الحكيم في المستمسك هكذا جعلها. السؤال، لما جعلها كذلك؟ الظاهر توقف السيد الحكيم في أن هذه قاعدة عامة في غير باب الحج، وكأنه يريد أن يقول بأن هذه الرواية إذا أردنا أن نعممها لكل جهالة يلزم تخصيص الأكثر، وقالها هناك، وحيث أن الأمر كذلك فلا يمكننا أن نأخذ بإطلاقها أو عمومها، وحينئذ إما أن نقصرها على بابها بالخصوص، أو إذا تعدينا إلى باب الحج لا أكثر من ذلك، أما أن نستدل بها في كل الأبواب مع كثرة الأدلة المعاكسة لها فلا إشكال ولا ريب في أنه يلزم تخصيص الأكثر.
يقال بأنها حيث إن المورد في المقام هو مورد الإحرام والحج، فيكون المقصود أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه محتف بما يصلح للقرينية. طبعا ليس واضحا هذا المعنى كما لا يخفى، لكن دعوى إطلاقها بعرضها العريض لتأسيس قاعدة عامة في أنه لا شيء لا حكما ولا وضعا على كل شخص ارتكب أمرا بجهل يحتاج إلى لسان مستقل بالدليلية، لا إلى ما يكون من هذا القبيل. طبعا هذا صناعيا يمكن المناقشة فيه، إذ يظهر منها تقعيد قاعدة، لا أنها محتفة بما يصلح للقرينية. وبعبارة صناعية، إن خصوصية المورد في السؤال لا تخصص الدليل الوارد في الجواب ما دام ظاهرا في حد نفسه في أنه قاعدة عامة بلا إشكال ولا ريب. لكن إنصافا، مثل هذه الرواية إما يلزم منها تخصيص الأكثر، وإما أنه لا ينطبق عليها موضوع الحجية بحسب نظرنا، إذ لم يذهب أحد إلى هكذا دلالة بعرضها العريض في جميع الأبواب. فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن المشهور غير عامل بها بعرضها العريض بحسب دلالتها، وحيث أن الحجة عندنا هو الموثوق وما لم يكن موردا للعمل منهم مع كونه بين أيديهم، فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يرقى إلى درجة الوثوق كما لا يخفى. أيا يكن لأي سبب يشكل الأمر في القول بتعميم هذه القاعدة، وإن كان لسانها يقتضي التعميم نسلم بهذا المعنى الذي ذكره السيد الخوي، لكننا لا نقول بحجية خبر الثقة حديا من حيث السند ومن حيث الدلالة كما يذهب هو رضوان الله تعالى عليه. يقول السيد الخوي: ولو تنزلنا وقلنا صحيحة عبد الصمد بن بشير ما بتدل، أو هي أصلا مش موجودة، خلينا نفترضها، أنا بدي أرجع معكم، يقول السيد الخوي، إلى موثقة زرارة وأبي بصير. أنا أريد أن أدعي أن موثقة زرارة وأبي بصير تدل على العكس أيضا، واضح أنه ناظر إلى المستمسك. كيف يا سيدنا؟ يقول: لم يؤخذ فيها شيء من الأمرين، لا عنوان كونه صائما ولا كونه جاهلا بالمفطرية، ولا عنوان كونه جاهلا بالمفطرية، بل الموضوع فيها إتيان الأهل في شهر رمضان وهو لا يرى أن هذا محرم عليه، وهذا كما ترى صادق على الموردين، يعني على القضية اللي كنا فيها وعكسه. فكما أن من يعلم صومه ويجهل بالمفطرية كتخيل أنه شرب الدواء مثلا، أن شرب الدواء مثلا لا بأس به مشمول له لهذا الصحيح، فكذا عكسه وهو من يجهل بصومه، يعني يعتقد البطلان ويعلم بالمفطرية، فإنه يصدق في حقه أنه جامع أو أكل وهو يرى أن ذلك حلال له بلا إشكال ولا ريب. بلى، هو يرى أن هذا حلال له، يرى أن الأكل حلال له، لأنه يعتقد أن صومه قد بطل في الأكل أول مرة ناسيا. طيب، لكن تعالوا معي لنرى أن الرواية تساعد على هالمعنى أو لا تساعد. شو كانت عم تقول الرواية؟ سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، وأتى أهله وهو محرم، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له. أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال: ليس عليه شيء.
قرينته هو محرم يعني على الصلاة،
واضح أنه إنسان يعتقد بصحة صومه بحسب ظاهر الرواية، ويعتقد بصحة إحرامه، مش مطلق من رأى أن ذلك حلال له ولو كان يعتقد أنه غير صائم، يعتقد أن إحرامه بطل في مرتبة سابقة. صوق الرواية أتى أهله في شهر رمضان، يعني وهو صائم المقصود، اللي يعتقد أنه مفطر مفروغ منه يرى أن ذلك حلال له، لا يحتاج إلى القيد بأنه حلال له. انتبهوا، سيد الخوي بده يقول وهو يرى أن ذلك حلال له أعم من الجهل بالحكم الجهل بالموضوع، واللي سبب جهله الجهل بالموضوع أو الجهل بالحكم معا أو مفترقين مطلقا. لكن الرواية واضحة بيقول لك في شهر رمضان وهو يعتقد أن ذلك حلال له، وبالحج محرم وهو يعتقد أن ذلك حلال له، مش يرى بطلان إحرامه فاعتقد حلية ذلك، يرى بطلان صومه فاعتقد. الإنصاف أن ما يذكره السيد الخوئي خلاف الظاهر، وأن الصحيح ما ذهب إليه السيد الحكيم في البقاء. نعم، هالبحث لا بيقدم ولا بيأخر يا أخوان في رأينا، إذ نحن من الأساس لم نقبل بإلحاق الجاهل بالناس كما لا يخفى، بل الجاهل بالحكم ملحق بالعامل في الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي. هذا تمام الكلام في الفرع الأول في المسألة. قال إذا أفطر تقية من
لو ظن صومه،
إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه، وكذا لو أكل، هذا الفرع الثاني، بتخيل أن صومه مندوب، هو كان يعتقد أن صومه مندوب فارتكب أمرا بجهالة، ها؟ لكن بشو جاهل هو؟ جاهل بأن صومه قضاء واجب أو صوم نذر معين، النذر غير معين أيضا فيه يفطر فيه، لا أقل قبل الزوال مسلم هذا المعنى، وإن كان في مجال للقول بما بعد الزوال أيضا ما دام موسع، إلا في القضاء دل الدليل أنه بعد الزوال لا يستطيع. المهم، وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله، فهو تعمد إبطال الصوم هنا، ويعلم بالحكم ويعلم بالموضوع من حيث المبطلية، لكن لا جاهل ولا ناس ولا شيء، جاهله متعلق بشيء آخر، وهو أن هذا الصوم الذي يصومه يجوز له مفطريته، فذكر أنه واجب جيد، هل يكون صومه صحيحا أم يكون باطلا؟ إذا قلنا بقاعدة عامة من هالقبيل، وأن الجاهل مطلقا يلحق، قد يقال هنا أيضا كذلك، فإن الجاهل يلحق بالناس ارتكب أمرا بجهل، لكن الإنصاف أن المقام لا ينطبق عليه شيء من القولين السابقين. ليش؟ لأن هذا الإنسان جاهل موضوعا بالصوم وليس جاهلا بالحكم في المقام، إذ يجهل أن صومه هو صوم واجب أو صوم مستحب، وحيث إنه اعتقد أنه صوم مستحب فإنه حينئذ يجب عليه القضاء بلا إشكال. لماذا؟ لأنه عندما أكله هو عالم بالحكم وعالم بالموضوع، أي المفطرية هذا المفطر، وإن لم يعلم بالموضوع الآخر اللي هو ماهية هذا الصوم، فهو عامل إلى إبطال هذا الصوم، غاية الأمر اعتقاده أنه كذا، فهو لم يأتي أمرا بجهالة حتى يقال صحيحة عبد الصمد تشمله، إذ لا إشكال ولا ريب أن نفس إتيان الأمر كان ناشئا عن الجهالة. هنا الجهالة في محل آخر متعلقة شيء آخر وهو الصوم، فهو يعلم أنه صائم، غاية الأمر يجهل أنه صوم مستحب أو واجب، يجهل الواجب لا يجهل أصل الصوم كما لا يخفى، فلا يتوهم أن متوهم أن من ارتكب أمرا بجهالة يشمله المقام، إذ هو يرتكب أمرا متعمدا فيه، غاية الأمر جهالته في محل آخر، نعم تستطيع أن تقول لولا جهله بأن صومه واجب لما ارتكب، فيصدق أنه أتى أمرا بجهالة. أقول هذا خلاف ظاهر الرواية جدا. الظاهر الرواية أن نفس ارتكابه للأمر كان بجهالة، مش في سلسلة العلل يوجد شيء مجهول. ولذا فإن السيد الخوئي الذي أصر هناك على الاستدلال بهذه الرواية وبالرواية أو موثقة زرارة وأبي بصير أقر هنا بلا إشكال ولا ريب، أقر بالمقام. ولذا أقر بأن الروايتين لا تشملان المقام، وعلى هذا الأساس فإنما أفاده الماتن واضح الصحابة لا إشكال ولا ريب. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى 26. جيد. المسألة الثانية، إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه، هذه هي المسألة الثانية. أنت إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه، واضح الفتوى. الماتن يفتي بأن المفطر تقيتان يبطل صومه، وإن كان يجوز له غير مأثور، لأن الفاعل تقيتان كالفاعل إكراها. فمن حيث الحكم التكليفي هو غير مؤاخذ، لا إشكال ولا تثريب عليه. من حيث الحكم الوضعي يبقى تحت العمومات، فإن هذا الإنسان ليس جاهل، هذا متعمد وهذا مختار غير ملجأ، يفعل باختياره، غاية الأمر اختار أهون الشرين وأقل الضررين في مقام التقية. الحكم في هذه المسألة يرتبط بالبحث في فقه قاعدة التقية يا إخوان، بعد الفراغ عن أن التقية من ديني ودين آبائي، وأن التقية مشروعة، وأن التقية واجبة في كثير من الحالات إذا كان الخطر على الأنفس والأعراض. طبعا مش واجبة إذا كان الخطر على مال، والله بيسلبوا لي مالي، خير إن شاء الله، يجوز للإنسان أن يتحمل هكذا ضرر، وإن كان يشرع له أن يتق لأجل المال
إلا إذا كان خسارة المال حرجية.
حتى إذا حرجية، الأمر الحرجي بجوز يرتكبه الإنسان، مش حرام عليه حتى لو كان حرجي، يجوز. الضرر على قسمين، ضرر يجوز له تحمله وضرر لا يجوز له تحمله، مثل ضرر تلف الأنفس أو الأعضاء الأساسية في البدن أو إلى ما هنالك. جيد. لذلك الحرج بيرفع الحكم التكليفي، ما بيرفع أصل المشروعية، بيرفع الإلزام. جيد. على هذا الأساس لا كلام في أصل مشروعية التقية، والروايات فوق حد الإحصاء، وقد عقد لها الشيخ الحر أكثر من باب في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الوسائل، وتوزعت أيضا في أبواب مختلفة بمناسبات البحث عن التقية، في الحاج، في الصلاة، في الطهارة، في إلى آخره. فمن هذه الجهة لا يوجد كلام، إنما الكلام كل الكلام هل التقية كمطلق الإكراه ترفع المسؤولية التكليفية فقط، أم أن التقية ترفع الحكم الوضعي؟ وإذا كانت ترفع الحكم الوضعي فهل ترفعه مطلقا أو بقدر؟ هذا خلاف معروف بين الفقهاء يا أخواني. لا إشكال ولا ريب في الجملة أن التقية ترفع الحكم الوضعي، وقد أفتى مشهور الفقهاء بذلك، في الجملة أقول. يعني مثلا في الصلاة في المسجد الحرام أفتوا بأنه يجوز الصلاة خلف إمامه، مع أن الإمام اشترط فيه العدالة، وأن الصلاة خلف إمامهم كالصلاة خلف رسول الله في الصف الأول صلى الله عليه وآله، موجود في الرواية الصحيحة. أفتى مشهور الفقهاء بأن الحج بحكمهم بحكم إمامهم يقع صحيحا، بمعنى أننا نقف الموقفين بحكم إمامهم بحكم قاضيهم. بعضهم يقول حتى مع العلم بالخلاف تفصيلا. شو بدي بهذا؟ هذه نظرة واسعة هي اللي راح شوية نحكي فيها. إذا غم عليك الشهر وما قدرت تتحدد وبنيت على حكم حاكمهم، مشهور يفتون بصحة الحج. يعني وقف الإنسان مع موقفهم ولم يدري أنه يوم التاسع واقعان لم يحرز الشرط ولا أحرز فقدان الشرط، انتبهوا، أحرز العدم يعني واقعا. قال يمكن مطابق للواقع يمكن ما مطابق، المشهور لعله يفتون بالصحة هنا. فهل هذا قاعدة عامة بحيث يشمل حتى من أفطر في يوم عيد عنده وهو يعتقد لا أقل من باب الاستصحاب أنه يوم الثلاثين من شهر رمضان
أقضي يوما،
ثم ظهر له أنه يوم الثلاثين، هل يقال صومه صحيح على القاعدة والإمام قضاؤه كان أمر شخصي من قبله بحيث يقال توجد هكذا قاعدة بعرضها العريض تقتضي الصحة، أو لا، لا يشمل عدم الإتيان بالعمل أصلا مثل اللي أفطر يوم العيد عنده وهو الثلاثون من شهر رمضان، إنما يشمل الأعمال اللي فقدت جزءا أو شرطا، مثل ما لو صلى خلف إمامهم عند سقوط القرص جاء بالعمل لكن جاء بالعمل في غير وقته ففقد شرط الوقت، أو لا يشمل لا هذا ولا ذاك، لا الذي لم يأتي بالعمل أصلا ولا الذي جاء بالعمل فاقدا لشرط، إنما دلت الأدلة الخاصة في بعض الموارد فنقتصر عليها لأنها على خلاف القاعدة. هذا كله يبحث يا إخوان في فقه قاعدة الطقية. نحن ما قادرين الآن ندخل نبحث قاعدة الطقية من جميع جهاتها، يلزم أن نطلع لنا 30-40 درس خارج الكتاب. ها؟ جيد. فغاية ما نبحثه هنا هو ما يرتبط بالصوم، لكن في أصول موضوعية ما ننحيل إليها، وهذا ما سوف يأتي البحث والحديث عنه إن شاء الله. ويظهر هنا أيضا الخلاف بين المستمسك والسيد الخوئي رضوان الله عليهما في هذه المسألة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.